الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. يلا قرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وبارك على النبي الامين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.
كذلك الصواب
مغفر لنا ولشيخنا ولصاحبنا برحمتك يا ارحم الراحمين. قال شيخنا حفظه الله تعالى السابعه الخراج بالضلال معناها ما خرج من الشيء من عين ومنفعة وغلة من يقابل ضمانه لو سلبت. مثال لو رد المشتري دارا بعد اكتشاف العيب فيها فليس للبائع ان يطالبه بمقابل استعمالها لأنه لو سلبت ضمنها في تلك المدة فكان انتفاعه مجانا مقابل ضمانه.
مثل هذه القاعدة أخوان الخراج بالضمان أو ربما يقال الغنم بالغرم بمعنى إذا الشيء لك خراجه لك ريعه لك ثمرته لك فائدته هذا معنى خراجه. فإذا كنت تضمنه فهذا الضمان مقابل لو كان أسلفته يكون عليك ضمانه هذا الحق الذي عليك يصير مقابل الفائدة والثمرة التي تأخذها منه. مثال لواحد استأجر عين وانتفع بها لو أنها تلفت يضمنها لو ردها بالعيب وجد فيها العيب فردها فليس لمالكها أن يقول له يعني ثمرتها أنه ليس له لأنه صار ثمرتها له مقابل أنها لو فسدت أو تلفت كان عليه ضمان واضح فالضمان يقابل الفائدة إذا كان عليها الضمان فله الفائدة هذا من الخراج بالضمان.
الثانية ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. مثاله لو اختلط موتى كفار المسلمين نغسلهم جميعا ونكفنهم ونصلي بنية الصلاة على المسلمين لأنه لا تتم هذه الواجبات إلا بذلك.
هذه قاعدة شرعية ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ولهذا الحد لا يتم إلا به الطريق السير في الطريق والإعداد والزاد والراحلة فإذا صارت هذه واجبات فما لا يتم الواجب إلا به هو واجب. الذهاب إلى الجمعة لا يتم إلا بأنك تمشي ويجب عليك أن يجب أن يمشي وهكذا. مثال على أيضا من الأمثلة على هذا أنه لو وجدنا أموات مسلمين وكفار ما ندري من المسلمين ومن الكفار لكن متأكدين بينهم مسلمين فلا يمكننا أن نؤدي الواجب إلا بأن نقتلهم جميعا ونكفنهم جميعا ونصلي بنية الصلاة على المسلمين لأن لا يتم الواجب اللي علينا بالصلاة على المسلمين وغتم تكفينهم إلا بهذا فإذا يجب علينا أن نفعل واضح.
مثال آخر غسل جزء من الوجه
يكون هذا في باب الوضوء أنه عشان تغسل الوجه أنت لابد أن تغسل جزء من الرأس لأن لا تستطيع أن تحط خف عاد بالملي أو بأقل من الملي بالليزر يعني على ما يمكن تصيب شيء من الرأس لأنه هذا ماء ويد فعلى كان تطمئن أنك كنت غسلت جميع الوجه لابد أن تصيب بعض الرأس لابد واجب عليك يعني لا يمكن التمييز تمييز كامل فحين إذن قال هذا ما يتم الواجب إلا به فهو واجب.
مثال آخر السير إلى مكة واجب للحج واجب. مثال آخر الإعداد للجهاد واجب لأن الجهاد واجب
هذا واضح أن الجهاد واجب فالإعداد له أيضا واجب لأنه لا يتم واجب الجهاد إلا بالإعداد له بدنيا ومن ناحية السلاح ومن ناحية العلوم التي يحتاج فيها إلى الجهاد إلى آخره.
التاسعة يعتبر بالتوابع ما لا يعتبر في غيرها. مثاله من حلف لا يشتري صوفا فاشترى شاة عليها صوف لا يحلف لأن الصوف هنا تابع للحيوان.
هذه قاعدة يا أخوان مهمة يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها ويغتفر في الاستمرار ما لا يغتفر في الابتداء أحيانا تجمع مع بعض يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها ولا يغتفر في الاستمرار ما لا يغتفر في الابتداء فمثلا عندما تحلف أنك ما تشتري الصوف تشتري الخروف الصوف تابع لم يكن ليس مقصودا فإذا هذا جائز لا يعتبر حلفا لليمين كذلك لو مثلا بادلت بيت ببيت لا يشترط أن يتماثل لأن هذه ليست ربوية لكن هذا البيت فيه ذهب وهذاك البيت فيه ذهب مثلا هذا الذهب تابع موجود في السقف أو في بعض الأشياء لكن ليس محسوبا في البيع حينئذ هذا لا بأس به لا يعتبر بيع لربويات غير مع فوات شرط التماثل واضح لأنه صار تابع فيختبر في التابع ما لا يختبر في الأصل. اقرأ.
مثال آخر مثال آخر رمي الكفار المنتبسين بالمسلمين في حال فوز الضرر على العموم جائز لأنه لو وقع فهو تبع لأصل الكفار ذلك أن أصل المسلمين حرام.
هذا مثال آخر واضح عندما نرمي ذكرناه ومر علينا في عدة قواعد وهو مثال تؤخذ منه عدة قواعد أو يصلح لأن يمثل به لعدة قواعد أن نرمي الكفار ونعلم أن بينهم أسرى مسلمين مثلا لكن لا نقصدهم جاز لنا ذلك أنه تابع وليسوا مقصودين بالأصل.
العاشرة يختبر في الدوام ما لا يختبر في الابتداء
أو في الاستمرار.
مثاله أن أهل اليمن يمنعون من إحداث معابد ولا يمنعون من إبقاء الموجود.
هذا مثال واضح ان اهل الذمه يجمع اهل العلم ان الارض او البلاد او الامطار التي مصدرها المسلمون لا يجوز بناء الكنائس فيها سواء في جزيره العرب ولا غيرها. الامطار والبلاد والبلدات التي يمصدرها المسلمون ويؤسسها المسلمون لا يجوز بناء المعابد او الكنائس فيها، لكن التي يفتحها المسلمون ويكون فيها دور عباده لغير المسلمين فهل يجوز إحداث دور عبادة جديدة؟ لا يجوز، ولكن الموجودة تقر وتبقى. لماذا؟ لأن الاستمرار أهون من الابتداء. هذا مثال واحد أخر. لا عموما حتى المجوس حتى الوثنيين لو مثلا المسلمين فتحوا بلاد ويعبدون الأوثان ولهم معابد يتركون في عبادتهم لأوثانهم في معابدهم ما تظهر لأن حتى الكنائس يمنع إظهار الصليب عليه يمنع إظهاره يلزمون بعدم إظهاره كما يلزم حتى في البلاد التي نفتحها وفيها نصارى عندهم كنائس لا يسمح لهم يعني بعباداتهم سماحا مطلقا تبقى الكنائس نعم لكن يمنع فيها إظهار الصليب ويمنع فيها إظهار إعلان النواقيس بصوت مرتفع وأيضا صلواتهم لا يسمح لهم بإظهارها في الأسواق ولا مسيراتهم الدينية في شوارع المسلمين هذا كله يكون داخل عباداتهم. هذا ما في خلاف بين الفقهاء المذاهب الأربعة يعني مفصلة في كتب الفقه. أما أهل البدع عموما يمنعون من إظهار بدعهم، أما إذا كانوا ما يظهرونها وإنما تبقى في قلوبهم وتبقى في عقائدهم وتبقى داخل بيوتهم المنكر هذه قاعدة عامة، المنكر إذا ما ظهر يترك وشانه، أما إذا ظهر يجب إنكاره ومنعه.
مثال آخر، لا يجوز
الإمامة
في
فاسق، لكن لو طار عليه لم يعتذر قلوب الدراسة. في المذاهب الفقهية السنية تشترط لعقد الإمامة أن يكون عدلا. فإذا كان فاسقا يعني فاسق شرط من شروط انعقاد الإمامة. لكن لو طرأ عليه الفقه يقولون يختفر في الاستمرار ما لا يختفر في الابتداء إذا خفنا من أن يحصل بسبب عزله فتنة. إمام الكبرى المقصود الإمام الكبرى.
مثال آخر لو تولى مسلم لم يجوز أن يفرد في ولايته ما يخالف الشرع ولكن يختفر له بقى.
أيضا انتبه إلى شيء أن فيه يعني الفقه عند أهل السنة والجماعة أن الإمام الأكبر لا يجوز له أن يولي على المسلمين إلا العدول سيأتينا هذا لا يجوز له أن يولي على المسلمين إلا العدول أهل الأمانة هذا باستفاق
مثال آخر لو تولى مسلم لم يجوز أن يفهد في ولايته ما يخالف الشرع ولكن يرتبع له بقى وما يخالف إلا
حين التنصر هذا مهم من كبير
بحيث لا يعتبهم مثله أو أشد منه
ومن
ذلك ما ورد من
خطا مطبعي لو غلط فيه
والله ما كنت بالي لو غلط فيه وبك القدوم في ذلك قال يا بني اني انما اوحد الناس ثياب تقطع بشديد من الابل واني اريد ان اوحي الامر من العدل فاؤخر ذلك حتى أخرج معه طمع من حتى أخرج معه طمع من طمع الدنيا فينفر من هذه ويدخل لهذه رواه الخلال في الأمر بالمعروف.
هذا مثال آخر وهو أنه لو أن إمام عدل تولى ووجد في مظالم كثيرة بسبب من سبقه من ولاة الجور فهو لا يستطيع أن يزيلها كلها دفعة واحدة وإنما يحتاج إلى التدرج في إزالتها لأنه إذا أزالها جملة واحدة أو دفعة واحدة قد يتسبب ذلك بحصول منكر أعظم وضرر أكبر فيرتكب أخف الضررين بسلوك سبيل التدرج في إزالته. وورد في كتاب أمر المعروف والنهي عن المنكر للخلال من أصحاب الإمام أحمد بن حنبل أن عمر بن عبد العزيز سلك هذا المنهج عندما تولى وكان بنو أمية ظلمهم كثير جدا وأراد أن يزيل المظالم ويقيم العدل ولكن وجدها كثيرة فاحتاج إلى أن يتدرج فكان يثبت هذه الحكمة. ولاحظ أن ابنه كان في حماسة الشباب فيريد أن يغير كل شيء في لحظة واحدة. وكان عمر بن عبد العزيز من الفقهاء ويعد وتعد آراؤه وتذكر في كتب الفقه ومن أئمة العدل هو من الخلفاء الراشدين يذكر من الخلفاء الراشدين وما بعد في مثل سيرته في العدل إلا نور الدين محمود. وعلى كل حال قال أنه يغير هذه المظالم عندما يأتي تأتي الغنائم ويأتي الخير يعطيها للمسلمين ويغير المظالم في نفس الوقت على كان إذا نفروا من هذا التغيير الذي عادة الناس تنفر قلوبهم أهواؤهم مما يشق عليها ترتاح إلى هذا النفس. وبهذه الطريقة غير وأزال جميع المظالم في ولايته فهذا من الحكمة ومما يمثل به لهذه الحالة فقط.
الحادي عشر ليس لعبد الله حق وهذه القاعدة في حديث رواه أبو داود والنسائي والترمذي المعنى أن من أخذ شيئا ظلما فجميع ما أحدثه فيه من تصرفات ليس له حق فيها فإنه لا يصح أن يستحقها بمجرد فرض الأمر الواقع. مثاله لو غصب أرضا ثم أحدث فيها بناء أو غرس أو زرعا فهذا لا يعطيه الحق أن ينتفع بذلك بأجله أو غيرها مثلا فيجب عليه إزالة ما أحدثه.
ليس لعرق الظالم حق معناه إذا مثل ما نقول ما أصبح على الباطل فهو باطل فمن أخذ شيئا ظلما لا يستطيع أن يفرض الأمر الواقع بعد ذلك بأن مثلا يأخذ أرض يبني عليها ويبرز فيها لكن يقول والله أنا بنيت وخلصت فأنا أصبح لي حق فيها لا لأنه ليس لعرق الظالم حق ما أصبح على الباطل فهو باطل فإذا كل لهذا كل تصرفات الباطل باطلة لأنها بنيت على باطل وليس العرق الظالم الحق واضح.
الثاني عشر أنا الذي ما أخذت حتى تؤديه وهذه القاعدة نص حديث رواه أصحاب السنن الأربعة المعنى من أخذ شيئا بغير حق فإنه يضمنه ما بقي في يده سواء تعدى أم لا. مثاله من التقط لقطة لتملكها لا لتعليفها يكون ظالما لها حتى يؤديها سواء سلفت
بتعدي الأمر على يد ما أخذ حتى تؤدي معناه إذا الإنسان أخذ شيء بغير حق فإنه حينئذ يضمن ما يحصل لهذا الشيء من تلف ونحوه حتى يرده لأنه أخذه بغير حق فكان عليه أن يتحمل. لو أخذ لقطة بنية غصبها فلو تلفت يجب عليه أن يضمن لكن لو أخذها بنية تعريفها لا إلا إذا خطأ واضح على يد ما أخذت حتى تؤدي.
الثالث عشر التصرف على الرعية من أظلم المصلحة والمعنى أنه يجب على الرعي نقل الرعية بما يحقق مصالحهم كما دلت الأحاديث على وجوب النصيحة وجوبا عاما على كل مسلم والنصيحة ضد الغش أي أداء الأمانة من غير تقصير. مثاله لا يجوز للوالد أن يولي على المسلمين إلا الكفء الأمين. مثال آخر لا يجوز له السماح بما يفسد الرعية. مثال ثالث لا يجوز أن ينفق شيئا من المال العام إلا بما يحقق المصلحة العامة ولو أقامت أنظمة الدول الإسلامية هذا الأصل لحكمت الشريعة ولا تألفت فيما تقول إليه الشريعة من تألف القلوب إلى أن تتوحد في نظام الخلافة وحينئذ ترد أمتنا إلى النصر والعزة. هذا ونسأل الله تعالى أن يعجل بذلك وأن يستعيننا في طاعته وأن يرزقنا ثواب العلماء العاملين والقائمين بقسط المجاهدين إنه ولي ذلك
وعليه. هذه القاعدة أن التصرفات الإمام أو الراعي منوط بالمصلحة، أنه يجب عليه في جميع التصرفات الرعية سواء كان الإمام الخليفة أو نوابة أو من استرعي على أي رعية في الإسلام، يجب أن تكون جميع التصرفات مبنية على مراعاة المصلحة وليس مبنية على إرضاء الناس وأهوائهم ولا إرضاء غير المسلمين وطلب ما بأيديهم ولا حب الدنيا وإثارها على الآخرة، وإنما جميع التصرفات تبنى على المصلحة. ما يعطي دينار إلا بناء على مصلحة تعود على المسلمين بالنفع، ولا يمنع إلا بناء على مصلحة تعود على رسيلها. وعلى الذي يأخذ منه إذا يعلم أن تصرفه على غير مصلحة لا يأخذ، فيرد عليه يقول لا يجوز لك أن تعطينا، أن تعطينا بغير حق على غير مراعاة المصلحة الشرعية. وبهذا نكون قد انتهينا من القواعد.